إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال النووي رحمه الله: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وهذا الحديث صريح في أنه ينبغي ألا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا، وهو الذي ظهرت مصلحته. ومتى شك الإنسان في ظهور المصلحة فلا يتكلم. وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حفظ اللسان مع حفظ الفرج جوازا إلى الجنة ونجاة من النار، فمن ضمن اللسان والفرج ضمن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجنة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري. قال الحافظ: الضمان بمعنى الوفاء بترك المعصية، فأطلق الضمان وأراد لازمة، وهو أداء الحق الذي عليه. فالمعنى: من أدى الحق الذي على لسانه من النطق بما يجب عليه أو الصمت عما لا يعنيه، وأدى الحق الذي على فرجه من وضعه في الحلال وكفه عن الحرام. وقوله لحييه هما العظمان في جانبي الفم، والمراد بما بينهما اللسان وما يتأتى به النطق، وما بين الرجلين الفرج. وفي بيان أن اللسان قائد الأعضاء في الاستقامة والاعوجاج، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي وابن خزيمة وصححه، وكذا صححه الألباني. وتكفير الأعضاء للسان كناية عن تنزيل الأعضاء اللسان منزلة الكافر بالنعم. وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللسان أخوف ما يخاف على سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه، فقد قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قال: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف عليه؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. رواه الترمذي وقال حسن صحيح وابن ماجه وصححه الألباني. وأول مذكور ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعقبة بن عامر رضي الله عنه في بيان النجاة هو أمسك عليك لسانك. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي وقال حديث حسن وصححه الألباني. وفي حديث معاذ رضي الله عنه جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كف اللسان عما يسوء ولا يرضي الرب ملاك الأمور العظيمة التي ذكرها لمعاذ رضي الله عنه. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. عن معاذ رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قال قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال تكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن ماجه وصححه الألباني. وقوله صلى الله عليه وسلم بملاكه أي بما يملك به الإنسان ذلك كله، بحيث يسهل عليه جميع ما ذكر. وقوله يكب من كبه إذا صرع، وحصائد ألسنتهم بمعنى محصوداتهم، على تشبيه ما يتكلم به الإنسان بالزرع المحصود بالمنجل. فكما أن المنجل يقطع من غير تمييز بين رطب ويابس وجيد ورديء، فكذلك لسان المكثار يتكلم بكل فن من الكلام من غير تمييز بين ما يحسن وما يقبح. وفي إعراض المرء عما لا يعنيه سمت حسن، وعلامة من علامات حسن الإسلام، كما أخبر بذلك أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. فمن عرف قدر زمانه وأنه رأس ماله لم ينفقه إلا في فائدة، وهذه المعرفة توجب حبس اللسان عن الكلام فيما لا يعني، لأنه من ترك ذكر الله تعالى واشتغل بما لا يعنيه كان كمن قدر على أخذ جوهرة فأخذ عوضها مذرة أو بعرة، وهذا من خسران العمر. وأما آداب الكلام فقد قال الماوردي: اعلم أن للكلام آدابا إن أغفلها المتكلم أذهب رونق كلامه وطمس بهجة بيانه، ولها الناس عن محاسن فضله بمساوئ أدبه، فعدلوا عن مناقبه بذكر مثالبه. فمن آداب الكلام أن لا يتجاوز في مدح ولا يسرف في ذم، وإن كانت النزاهة عن الذم كرما والتجاوز في المدح ملقا يصدر عن مهانة، والسرف في الذم انتقام يصدر عن شر، وكلاهما شيء وإن سلم من الكذب. وحكي عن الأحنف بن قيس أنه قال: سهرت ليلتي أفكر في كلمة أرضي بها سلطاني ولا أسقط بها ربي فما وجدتها. وقال عبد الله بن مسعود: إن الرجل ليدخل على السلطان ومعه دينه فيخرج وما معه دينه. قيل: وكيف ذلك؟ قال: يرضيه بما يسخط الله عز وجل. وسمع ابن الرومي رجلا يصف رجلا ويبالغ في مدحه فأنشأ يقول: إذا ما وصفت امرأ لامرئ فلا تغلو في وصفه واقصدي، فإنك إن تغلو تغلو الظنون فيه إلى الأمد الأبعد، فيضغل من حيث عظمته لفضل المغيب على المشهد. ومن آداب الكلام ألا تبعثه الرغبة والرهبة على الاسترسال في وعد أو وعيد يعجز عنهما ولا يقدر على الوفاء بهما، فإن من أطلق بالوعد والوعيد لسانه وأرسل فيهما عنانه ولم يستثقل من القول ما يستثقله من العمل صار وعده نكثا ووعيده عجزا. ومن آداب الكلام أنه إن قال قولا حققه بفعله، وإذا تكلم بكلام صدقه بعمله، فإن إرسال القول اختيار وإن العمل به اضطرار، ولأن يفعل ما لم يقل أجمل من أن يقول ما لا يفعل. قال بعض الحكماء: أحسن الكلام ما لا يحتاج فيه إلى الكلام، أن يكتفى بالفعل فيه من القول. القول ما صدقه الفعل، والفعل ما وكده العقل. لا يثبت القول إذا لم يكن يقله من تحته الأصل. ومن آداب الكلام أن يراعي مخارج كلامه بحسب مقاصده وأغراضه، فإن كان ترغيبا قرنه باللين واللطف، وإن كان ترهيبا خلطه بالخشونة والعنف، فإن لين اللفظ في الترهيب وخشونته في الترغيب خروج عن موضعهما وتعطيل للمقصود بهما، فيصير الكلام لغوا والغرض المقصود لهوا. وقد قال أبو الأسود الدؤلي لابنه: يا بني، إن كنت في قوم فلا تتكلم بكلام من هو فوقك فيمقتوك، ولا بكلام من هو دونك فيزدروك. ومن آداب الكلام ألا يرفع بكلامه صوتا مستكرها، ولا ينزعج له انزعاجا مستهجنا، وليكف عن حركة تكون طيشا وعن حركة تكون عيا، فإن نقص الطيش أكثر من فضل البلاغة. وقد روي أن الحجاج قال لأعرابي: أخطيب أنا؟ قال: نعم، لولا أنك تكثر الرد وتشير باليد وتقول أما بعد. ومن آدابه أن يتجافى هدر القول ومستقبح الكلام، وليعدل إلى الكناية عما يستقبح صريحه ويستهجن فصيحه، وليبلغ الغرض ولسانه نزه وأدبه مصون. وقد قال محمد بن علي في قوله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما، قال: كانوا إذا ذكروا الفروج كنوا عنها. وكما أنه يصون لسانه عن ذلك، فهكذا يصون عنه سمعه، فلا يسمع خنا ولا يصغي إلى فحش، فإن سماع الفحش داع إلى إظهاره وذريعة إلى إنكاره. وإذا وجد عن الفحش معرضا كف قائل الفحش، وكان إعراضه أحد النكيرين، كما أن سماعه أحد الباعثين. وقد أنشد أبو الحسن بن الحارث الهاشمي: تحر من الطرق أوساطها، وعد عن الموضع المشتبه، وسمعك صن عن قبيح الكلام، كصون اللسان عن النطق به، فإنك عند استماع القبيح شريك لقائله فانتبه. ومما يجري مجرى فحش القول وهجره، وفي وجوب اجتنابه ولزوم تنكبه، ما كان شنيع البديهة مستنكر الظاهر، وإن كان عقب التأمل سليما، وبعد الكشف والروية مستقيما. وآفات اللسان كثيرة متنوعة، ولها في القلوب حلاوة، ولها بواعث من الطبع، ولا نجاة من خطرها إلا بالصمت. والصمت يجمع الهمة ويفرغ الفكر. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وفي حديث آخر رواه أحمد في المسند وحسنه الألباني وغيره: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: أنصف أذنيك من فيك، فإنما جعلت لك أذنان وفم واحد لتسمع أكثر مما تتكلم. وقال الحسين بن مخلد: ما تكلمت منذ 50 سنة بكلمة أريد أن أعتذر عنها. ومن آفات اللسان الشرك بالله. قال ابن رجب رحمه الله: معصية النطق يدخل فيها الشرك، وهو أعظم الذنوب عند الله عز وجل، ويدخل فيها القول على الله بغير علم، وهو قرين الشرك. فإن آفات الكلام ما تزال تهبط في دركات الباطن حتى تستوي على حمأة القول على الله بلا علم. ولم يبح الله عز وجل لأحد أن يتقول عليه، ولا أن يسند له ما لم يقل، بل قال عن صفيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. وحرم الله عز وجل القول عليه بلا علم تحريما صريحا، فقال بعد أن بين أنواع المحرمات وبعضها أغلظ من بعض: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: القول على الله بلا علم هو أشد هذه المحرمات تحريما وأعظمها إثما وتجريما. ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان ولا تباح بحال، بل لا تكون إلا محرمة، وليست كالميتة والدم ولحم الخنزير الذي يباح في حال دون حال. وقال جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه وقولهم لما لم يحرمه هذا حرام ولما لم يحله هذا حلال. وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بما علم أن الله سبحانه أحله وحرمه. وقال بعض السلف: ليتقي أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم الله كذا فيقول الله له كذبت، لم أحل كذا ولم أحرم كذا. فلا ينبغي أن يقول لما لا يعلم ورود الوحي المبين بتحليله وتحريمه أحله الله وحرمه الله لمجرد التقليد أو بالتأويل. وليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله تعالى من القول على الله بلا علم، ولا أشد إثما، وهو أصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع والضلالات. فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. وقال عن آية الأعراف السابقة: رتب الله المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول على الله بغير علم. وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. ومن آفات اللسان السب واللعن والبذاء والهجر من القول. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعل البادئ منهما حتى يتعدى المظلوم. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما رفعه قال: سباب المسلم كالمشرف على الهلكة. رواه البزار بإسناد حسن. وعن عياض بن حماد رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله، الرجل يشتمني وهو دوني، أي وهو أقل مني، علي من بأس أن أنتصر منه؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. رواه ابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح. وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: عليك السلام يا رسول الله. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك. والسنة العام المقحط الذي لم تنبت الأرض فيه شيئا، سواء أنزل غيث أم لم ينزل. وإذا كنت بأرض قفر أو فلاه فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: عهد إليه. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاه. قال: ولا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف. وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، أي من الاختيال، وهو الكبر واستحقار الناس، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود واللفظ له، والترمذي بإسناد صحيح، وابن حبان في رواية له بنحوه، وقال فيه: وإن امرؤ عيرك بشيء يعلمه فيك فلا تعيره بشيء تعلمه فيه، ودعه يكون وباله عليه وأجره لك، ولا تسبن شيئا. قال: فما سببت بعد ذلك دابة ولا إنسانا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. رواه مسلم وغيره، والحاكم وصححه ولفظه: لا يجتمع أن تكونوا لعانين صديقين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر وهو يلعن بعض رقيقه، فالتفت إليه وقال: لعانين وصديقين، كلا ورب الكعبة. فعتق أبو بكر رضي الله عنه يومئذ بعض رقيقه. قال: ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أعود. أخرجه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح، والبيهقي في الشعب. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون المؤمن لعانا. رواه الترمذي بإسناد صحيح. وعن جرمود الجهني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال أوصيك لا تكون لعانا. أخرجه الطبراني وأحمد وابن حبان بإسناد صحيح. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. رواه أبو داود والترمذي وهو حسن لغيره. ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وحسنه لغيره الألباني. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين بغير ملة الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وليس على رجل نذر فيما لا يملك ولعن المؤمن كقتله. رواه البخاري ومسلم. ولعن المؤمن كقتله أي في الإثم والوزر والذنب. رواه البخاري ومسلم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أن قد أتى بابا من الكبائر. رواه الطبراني بإسناد جيد كما قال المنذري وصححه الألباني. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونه ثم تهبط أي اللعنة إلى الأرض فتغلق أبوابها دونه ثم تأخذ أي اللعنة يمينا وشمالا فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. رواه أبو داود وحسنه لغيره الألباني. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن اللعنة إذا وجهت إلى من وجهت إليه فإن أصابت عليه سبيلا أو وجدت فيه مسلكا وإلا قالت يا رب وجهت إلى فلان فلم أجد فيه مسلكا ولم أجد عليه سبيلا فيقال لها ارجعي من حيث جئت. رواه أحمد كما قال المنذري وفيه قصة وإسناده جيد وحسنه لغيره الألباني. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت أي المرأة فلعنتها فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها أي ما على الناقة ودعوها أي واتركوها فإنها ملعونة. قال عمران فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال سار رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم فلعن الرجل بعيره وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تسر معنا على بعير ملعون. قال المنذري رواه أبو يعلى وابن أبي الدنيا بإسناد جيد وحسنه لغيره الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر يسير فلعن رجل ناقة فقال أين صاحب الناقة؟ فقال الرجل أنا. فقال أخرها فقد أجيب فيها. رواه أحمد بإسناد جيد كما قال المنذري وصححه الألباني. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه إلا أنه قال فإنه يدعو للصلاة.
رواه النسائي مسندا ومرسلا بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن ديكا صرخ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبه رجل فنهى عن سب الديك. رواه البزار بإسناد لا بأس به والطبراني إلا أنه قال فيه لا تلعنه ولا تسبه فإنه يدعو إلى الصلاة، صححه لغيره. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أن ديكا صرخ قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل اللهم لعنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كلا إنه يدعو إلى الصلاة. رواه البزار ورواته رواة الصحيح إلا عباد بن منصور، صححه لغيره الألباني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لعن الريح عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تلعن الريح فإنها مأمورة، من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. رواه أبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث في بيان آفة من آفات اللسان ومن كبائر الإثم وعظائمه وهي قذف المحصنات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. متفق عليه. وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه إلى أهل اليمن قال وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير الحق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر. الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. أخرجه البخاري ومسلم. فنسأل الله أن يطهرنا من آفات اللسان كلها وأن يقيم ألسنتنا على الجادة مستقيمة بغير اعوجاج، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أخطر آفات اللسان الغيبة، وهي ذكر العيب بظهر الغيب، ذكرك أخاك بما يكره سواء أكان فيه ما تقول أم لم يكن. فهكذا بينها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قال عن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. أخرجه مسلم. قال النووي رحمه الله فأما الغيبة فهي ذكرك الإنسان بما فيه مما يكره، سواء كان في بدنه أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو ولده أو والده أو زوجه أو خادمه أو مملوكه أو عمامته أو ثوبه أو مشيته وحركته وبشاشته وخلاعته وعبوسه وطلاقته أو غير ذلك مما يتعلق به ويتعلق به ما تتكلم به، سواء ذكرته بلفظك أو كتابك أو رمزته أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك أو نحو ذلك. أما البدن فكقولك أعمى أعرج أعمش أقرع قصير طويل أسود أصفر. وأما الدين فكقولك فاسق سارق قائل ظالم متهاون بالصلاة متساهل في النجاسات ليس بارا بوالده لا يضع الزكاة مواضعها لا يجتنب الغيبة إلى غير ذلك. وأما الدنيا فكقولك قليل الأدب يتهاون بالناس لا يرى لأحد عليه حقا كثير الكلام كثير الأكل أو النوم ينام في غير وقته يجلس في غير موضعه إلى غير ذلك. وأما المتعلق بوالده فكقولك أبوه فاسق أو هندي أو نبطي أو زنجي أو إسكاف أو بزاز أو نخاس أو نجار أو حداد أو حائك إلى غير ذلك. وأما الخلق فكقولك سيء الخلق متكبر مراء عجول جبار عاجز ضعيف القلب متهور عبوس خليع ونحو ذلك. وأما الثوب فكقولك واسع الكم طويل الذيل وسخ الثوب إلى غير ذلك. ويقاس الباقي على ما ذكرناه وضابطه ذكره بما يكره. هذه هي الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره مما هو فيه مما هو فيه. فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. قال جل وعلا في محكم التنزيل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه أي ولا يقل بعضكم في بعض بظهر الغيب ما يكره. أيحب أحدكم أكل لحم أخيه وهو ميت؟ لا شك أنكم تكرهون ذلك وتعافه نفوسكم وتتقزز منه، فاكرهوا أيضا اغتيابه وذكره بما يكره. احذر الغيبة فهي الفسق لا رخصة فيه، إنما المغتاب كالآكل من لحم أخيه. قال عدي بن حاتم الغيبة مرعى اللئام. وقال أبو عاصم النبيل لا يذكر الناس بما يكرهون إلا سفلة لا دين له. والغيبة ذات أسماء ثلاثة، الغيبة والإفك والبهتان. فإذا كان في أخيك ما تقول فهو الغيبة، وإذا كان فيه ما بلغك عنه فهو الإفك، وإن قلت فيه ما ليس فيه فهو البهتان. هكذا بين أهل العلم الغيبة، فهي تشمل كل ما يفهم منه مقصود الذم، سواء كان بكلام أم بغمزة أم بإشارة أم بكتابة. والإجماع منعقد على تحريم الغيبة وأنها من الكبائر. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الحجرات والغيبة محرمة بالإجماع، ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته كما في الجرح والتعديل والنصيحة وغير ذلك. وقال القرطبي الإجماع على أنها من الكبائر، وأنه يجب التوبة منها إلى الله تعالى. وهذا بين واضح في قوله جل وعلا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ومن الأدلة على ذلك من السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم للأنصاريين كلا من جيفة هذا الحمار، وذلك بعد أن اغتاب الأسلمي الذي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليتطهر من زناه برجمه. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغ؟ رواه البخاري ومسلم. وأخرج مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمة، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. رواه الطبراني في الأوسط من رواية عمر بن راشد بإسناد صحيح لغيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أمر الربا وعظم شأنه وقال: إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من 36 زنية يزنيها الرجل، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الغيبة وهو صحيح لغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه. رواه البزار بإسنادين، أحدهما قوي وهو صحيح لغيره. وفي بعض نسخ أبي داود، إلا أنه قال: إن من الكبائر استطالة الرجل في عرض رجل مسلم بغير حق، ومن الكبائر السبتان بالسبة. رواه ابن أبي الدنيا أطول منه، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 70 حوبا، أي إثما، أيسرها كنكاح الرجل أمة، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم، وهو صحيح لغيره. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. قالت: وحكيت له إنسانا، أي مثلت له هيئته أو حركته أو كلامه أو فعاله، وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا، وإن لي كذا وكذا. رواه أبو داود والترمذي والبيهقي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني. وعن عائشة أيضا أنه اعتل، أي مرض، بعير لصفية بنت حيي، وعند زينب فضل ظهر، أي فضل مركوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب: أعطيها بعيرا. فقالت: أنا أعطي تلك اليهودية؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرها ذا الحجة والمحرمة وبعض صفر. رواه أبو داود وحسنه الألباني لغيره. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا: لا يأكل حتى يطعم، ولا يرحل حتى يرحل له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتبتموه؟ فقالوا: يا رسول الله، إنما حدثنا بما فيه. قال: حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه. رواه الأصبهاني بإسناد حسن وحسنه لغيره الألباني. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فوقع فيه رجل من بعده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي وقع فيه من بعده: تخلل، أي خذ عود خلة واجعله بين أسنانك ليزيل ما بقي من اللحم. فقال: ومما أتخلل، يعني وما أكلت لحما، ومما أتخلل ما أكلت لحما. قال: إنك أكلت لحم أخيك. رواه أبو بكر ابن أبي شيبة والطبراني واللفظ له، وصححه لغيره الألباني. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه مر على بغل ميت فقال لبعض أصحابه: لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم. رواه أبو الشيخ وغيره موقوفا على عمرو بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح منتنة، فقال رسول الله: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. أخرجه أحمد وابن أبي الدنيا وحسنه لغيره الألباني. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي ورجل عن يساره، فإذا نحن بقبرين أمامنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير وبلاء، فأيكم يأتيني بجريدة؟ فاستبقنا فسبقته فأتيته بجريدة فكسرها نصفين، فألقى على ذا القبر قطعة وعلى ذا القبر قطعة، وقال: إنه يهون عليهما ما كانتا رطبتين وما يعذبان إلا في الغيبة والبول. رواه أحمد وغيره بإسناد رواته ثقات، كذا قال المنذري وصححه الألباني. وعن يعلى ابن السيابة رضي الله عنه أنه عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأتى على قبر يعذب صاحبه، فقال: إن هذا كان يأكل لحوم الناس، ثم دعا بجريدة رطبة فوضعها على قبره وقال: لعله أن يخفف عنه ما دامت هذه رطبة. أخرجه أحمد والطبراني بإسناد صحيح لغيره. قال الحافظ: وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة مشهورة في الصحاح وغيرها عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وفي أكثرها أنهما يعذبان في النميمة والبول، والظاهر أنه اتفق مروره مرة بقبرين يعذب أحدهما في النميمة والآخر في البول، ومرة أخرى بقبرين يعذب أحدهما في الغيبة والآخر في البول. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسنات وهذا من حسنات، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وردغة الخبال عصارة أهل النار، كذا جاء مفسرا مرفوعا: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: خمس ليس لهن كفارة: الشك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، والفرار من الزحف، ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق، رواه أحمد بإسناد حسن لغيره. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذب أي دفع عن عرض أخيه بالغيبة، والغيبة ضد الحضور، كان حقا على الله أن يعتقه من النار، رواه أحمد بإسناد صحيح لغيره. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه يرفعه: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، رواه الترمذي بإسناد صحيح لغيره. وابن أبي الدنيا وأبو الشيخ ولفظه قال: من ذب عن عرض أخيه رد الله عنه عذاب النار يوم القيامة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: من نصر أخاه المسلم بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة، رواه ابن أبي الدنيا موقوفا وهو حسن لغيره. وعن أبي برزة الأسلمي والبراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم فتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته، أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الأسلمي يريد ماعزا الذي وقع في جريمة الزنا، ثم تاب إلى الله، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه بالزنا 4 شهادات، يقول: أتيت امرأة حراما، وفي كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث إلى أن قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجم، فرجم. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من الأنصار يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه، فلم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سار ساعة فمر بجيفة حمار شائل برجله، انتفخت وحبطت بطنه، فارتفعت وشالت رجله، فقال: أين فلان وفلان؟ قالوا: نحن ذا يا رسول الله. فقال لهما: كلا من جيفة هذا الحمار. فقال: يا رسول الله، غفر الله لك، من يأكل من هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نلتما من عرض هذا الرجل آنفا أشد من أكل هذه الجيفة، فوالذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيه. تعجب الأنصاريان من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دعاهما للأكل من جيفة الحمار، وقال: يا رسول الله، غفر الله لك، من يأكل من هذا؟ هذه دعوة ليست بالدعوة الطبيعية، دعوة لأكل من جيفة حمار. لو كانت الدعوة لأكل جيفة غنم أو بقر لكانت مرفوضة، فكيف إذن والدعوة لجيفة حمار؟ ألا إن النيل من أعراض المسلمين أشد من هذا، إن الآكل من جيفة الحمار لم يؤذ مسلما ولم ينتهك عرضا ولا يسأل يوم القيامة عن حقوق العباد، إنه شخص منحرف الذوق فاسد المزاج، ولكنه خير ممن يأكلون لحوم البشر بالاغتياب وفي كل شر. والمستمع للغيبة والمغتاب سواء، حذو النعل بالنعل. عن أنس رضي الله عنه قال: كانت العرب يخدم بعضها بعضا في الأسفار، وكان مع أبي بكر وعمر رجل يخدمهما أي في سفرة، فاستيقظا ولم يهيئ لهما طعاما، فقال أحدهما لصاحبه: إن هذا ليوائم نوم بيتكم، فأيقظاه فقال: إيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له: إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام وهما يستأدمانك، يطلبون منك إداما أي لحما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد ائتدما. فنقل الرجل ذلك إلى الصديق والفاروق ففزعا، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بعثنا إليك نستأدمك فقلت: ائتدمتما، فبأي شيء ائتدمنا؟ قال: بلحم أخيكما، والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه من أنيابكما. قال: فاستغفر لنا. قال: هو يستغفر لكما. تأمل هذا الحديث، وكذا تأمل في حديث أسلمي: فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من الأنصار يقول أحدهما لصاحبه، القائل واحد والثاني مستمع: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه، فلم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب. فالقائل واحد والآخر مستمع ولم يكن قائلا، فما كانت النتيجة؟ قال رسول الله للقائل للغيبة والمستمع: كلا من جيفة هذا الحمار. ثم قال: ما نلتما من عرض هذا الرجل آنفا أشد من أكل هذه الجيفة. فينبغي علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في ألسنتنا، ولنعلم أن الغيبة من حقوق العباد، يعني لن تتوب منها إلا إذا أحلك من اغتب، تورطت. لأنك إذا تبت إلى الله فكففت عن الغيبة وعزمت على أن لا تعود وندمت على ما فعلت لا تصح توبتك. إذا كانت التوبة متعلقة بحقوق العباد حتى تؤدي الحقوق إلى أصحابه، هل تذهب إلى من اغتبته لتقول: اغتبتك فاجعلني في حل؟ سيقول لك: ماذا قلت؟ فإن قلت دارت المعركة وربما سفكت الدماء، وإن لم تقل قال: لا والله لا أسامحه حتى نمثل بين يدي الله عز وجل، لماذا تورط نفسك؟ قال الحسن رحمه الله: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبوي، هما أولى بحسناتي. ما دمت توزع الحسنات من المفلس؟ ما دمت توزع الحسنات فأبواك أولى بحسناتك. ومن السفه العقلي والفساد الفكري والخلل النفسي أن يقع المرء في الغيبة، لأنه لن يغتاب إلا من يبغضه، لن يغتاب إلا من يكرهه. فأنت تهدي له حسناتك، تجعل رقبتك في يده وهو لك عدو وهو لك مبغض وأنت له كذلك، هل هذا من العقل في شيء؟ تقول الله معشر المسلمين وأمسكوا ألسنتكم. ونسأل الله أن يحفظ ألسنتنا من كل سوء وقلوبنا من كل وارد شر، وأن يغفر لأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، وارحمنا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وقد قال النووي رحمه الله اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه وذلك كثير في العادة والسلامة لا يعدلها شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وهذا الحديث صريح في أنه ينبغي ألا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا وهو الذي ظهرت مصلحته. ومتى شك الإنسان في ظهور المصلحة فلا يتكلم. وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حفظ اللسان مع حفظ الفرج جوازا إلى الجنة ونجاة من النار. فمن ضمن اللسان والفرج ضمن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجنة. قال صلى الله عليه وآله وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري. قال الحافظ الضمان بمعنى الوفاء بترك المعصية فأطلق الضمان وأراد لازمة وهو أداء الحق الذي عليه. فالمعنى من أدى الحق الذي على لسانه من النطق بما يجب عليه أو الصمت عما لا يعنيه وأدى الحق الذي على فرجه من وضعه في الحلال وكفه عن الحرام. وقوله لحييه هما العظمان في جانبي الفم والمراد بما بينهما اللسان وما يتأتى به النطق وما بين الرجلين الفرج. وفي بيان أن اللسان قائد الأعضاء في الاستقامة والاعوجاج أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي وابن خزيمة وصححه وكذا صححه الألباني. وتكفير الأعضاء للسان كناية عن تنزيل الأعضاء اللسان منزلة الكافر بالنعم. وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللسان أخوف ما يخاف على سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه فقد قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال قل ربي الله ثم استقم. قال قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف عليه. فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. رواه الترمذي وقال حسن صحيح وابن ماجه وصححه الألباني.
وأول مذكور ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعقبة بن عامر رضي الله عنه في بيان النجاة هو أمسك عليك لسانك. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وصححه الألباني. وفي حديث معاذ رضي الله عنه جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كف اللسان عما يسوء ولا يرضي الرب، ملاك الأمور العظيمة التي ذكرها لمعاذ رضي الله عنه. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قال: قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: تكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه، وصححه الألباني. وقوله صلى الله عليه وسلم بملاكه، أي بما يملك به الإنسان ذلك كله، بحيث يسهل عليه جميع ما ذكر. وقوله يكب من كبه إذا صرعه، وحصائد ألسنتهم بمعنى محصوداتهم، على تشبيه ما يتكلم به الإنسان بالزرع المحصود بالمنجل. فكما أن المنجل يقطع من غير تمييز بين رطب ويابس وجيد ورديء، فكذلك لسان المكثار يتكلم بكل فن من الكلام من غير تمييز بين ما يحسن وما يقبح. وفي إعراض المرء عما لا يعنيه سمت حسن، وعلامة من علامات حسن الإسلام، كما أخبر بذلك أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. فمن عرف قدر زمانه وأنه رأس ماله لم ينفقه إلا في فائدة، وهذه المعرفة توجب حبس اللسان عن الكلام فيما لا يعني، لأنه من ترك ذكر الله تعالى واشتغل بما لا يعنيه كان كمن قدر على أخذ جوهرة فأخذ عوضها مذرة أو بعرة، وهذا من خسران العمر. وأما آداب الكلام فقد قال الماوردي: اعلم أن للكلام آدابا إن أغفلها المتكلم أذهب رونق كلامه وطمس بهجة بيانه، ولها الناس عن محاسن فضله بمساوئ أدبه، فعدلوا عن مناقبه بذكر مثالبه. فمن آداب الكلام ألا يتجاوز في مدح ولا يسرف في ذم، وإن كانت النزاهة عن الذم كرما والتجاوز في المدح ملقا يصدر عن مهانة، والسرف في الذم انتقام يصدر عن شر، وكلاهما شيء وإن سلم من الكذب. وحكي عن الأحنف بن قيس أنه قال: سهرت ليلتي أفكر في كلمة أرضي بها سلطاني ولا أسقط بها ربي فما وجدتها. وقال عبد الله بن مسعود: إن الرجل لا يدخل على السلطان ومعه دينه فيخرج وما معه دينه. قيل: وكيف ذلك؟ قال: يرضيه بما يسخط الله عز وجل. وسمع ابن الرومي رجلا يصف رجلا ويبالغ في مدحه فأنشأ يقول: إذا ما وصفت امرأ لامرئ فلا تغلو في وصفه واقصدي، فإنك إن تغلو تغلو الظنون فيه إلى الأمد الأبعد، فيضغل من حيث عظمته لفضل المغيب على المشهد. ومن آداب الكلام ألا تبعثه الرغبة والرهبة على الاسترسال في وعد أو وعيد يعجز عنهما ولا يقدر على الوفاء بهما، فإن من أطلق بالوعد والوعيد لسانه وأرسل فيهما عنانه ولم يستثقل من القول ما يستثقله من العمل صار وعده نكثا ووعيده عجزا. ومن آداب الكلام أنه إن قال قولا حققه بفعله، وإذا تكلم بكلام صدقه بعمله، فإن إرسال القول اختيار وإن العمل به اضطرار، ولأن يفعل ما لم يقل أجمل من أن يقول ما لا يفعل. قال بعض الحكماء: أحسن الكلام ما لا يحتاج فيه إلى الكلام، أن يكتفى بالفعل فيه من القول. القول ما صدقه الفعل والفعل ما وكده العقل، لا يثبت القول إذا لم يكن يقله من تحته الأصل. ومن آداب الكلام أن يراعي مخارج كلامه بحسب مقاصده وأغراضه، فإن كان ترغيبا قرنه باللين واللطف، وإن كان ترهيبا خلطه بالخشونة والعنف، فإن لين اللفظ في الترهيب وخشونته في الترغيب خروج عن موضعهما وتعطيل للمقصود بهما، فيصير الكلام لغوا والغرض المقصود لهوا. وقد قال أبو الأسود الدؤلي لابنه: يا بني، إن كنت في قوم فلا تتكلم بكلام من هو فوقك فيمقتوك، ولا بكلام من هو دونك فيزدروك. ومن آداب الكلام ألا يرفع بكلامه صوتا مستكرها، ولا ينزعج له انزعاجا مستهجنا، وليكف عن حركة تكون طيشا وعن حركة تكون عيا، فإن نقص الطيش أكثر من فضل البلاغة، وقد روي أن الحجاج قال لأعرابي: أخطيب أنا؟ قال: نعم، لولا أنك تكثر الرد وتشير باليد وتقول أما بعد. ومن آدابه أن يتجافى هدر القول ومستقبح الكلام، وليعدل إلى الكناية عما يستقبح صريحه ويستهجن فصيحه، وليبلغ الغرض ولسانه نزه وأدبه مصون. وقد قال محمد بن علي في قوله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما، قال: كانوا إذا ذكروا الفروج كنوا عنها. وكما أنه يصون لسانه عن ذلك، فهكذا يصون عنه سمعه، فلا يسمع خنا ولا يصغي إلى فحش، فإن سماع الفحش داع إلى إظهاره وذريعة إلى إنكاره. وإذا وجد عن الفحش معرضا كف قائل الفحش. وكان إعراضه أحد النكيرين، كما أن سماعه أحد الباعثين. وقد أنشد أبو الحسن بن الحارث الهاشمي: تحر من الطرق أوساطها، وعد عن الموضع المشتبه، وسمعك صن عن قبيح الكلام كصون اللسان عن النطق به، فإنك عند استماع القبيح شريك لقائله فانتبه. ومما يجري مجرى فحش القول وهجره، وفي وجوب اجتنابه ولزوم تنكبه، ما كان شنيع البديهة مستنكر الظاهر، وإن كان عقب التأمل سليما، وبعد الكشف والروية مستقيما. وآفات اللسان كثيرة متنوعة، ولها في القلوب حلاوة، ولها بواعث من الطبع، ولا نجاة من خطرها إلا بالصمت. والصمت يجمع الهمة ويفرغ الفكر. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وفي حديث آخر رواه أحمد في المسند وحسنه الألباني وغيره: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: أنصف أذنيك من فيك، فإنما جعلت لك أذنان وفم واحد لتسمع أكثر مما تتكلم. وقال الحسين بن مخلد: ما تكلمت منذ 50 سنة بكلمة أريد أن أعتذر عنها. ومن آفات اللسان الشرك بالله. قال ابن رجب رحمه الله: معصية النطق يدخل فيها الشرك، وهو أعظم الذنوب عند الله عز وجل، ويدخل فيها القول على الله بغير علم، وهو قرين الشرك. فإن آفات الكلام ما تزال تهبط في دركات الباطن حتى تستوي على حمأة القول على الله بلا علم. ولم يبح الله عز وجل لأحد أن يتقول عليه، ولا أن يسند له ما لم يقل، بل قال عن صفيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. وحرم الله عز وجل القول عليه بلا علم تحريما صريحا، فقال بعد أن بين أنواع المحرمات: وبعضها أغلظ من بعض. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: القول على الله بلا علم هو أشد هذه المحرمات تحريما وأعظمها إثما وتجريما. ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان ولا تباح بحال، بل لا تكون إلا محرمة، وليست كالميتة والدم ولحم الخنزير الذي يباح في حال دون حال. وقال جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه وقولهم لما لم يحرمه هذا حرام ولما لم يحله هذا حلال. وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بما علم أن الله سبحانه أحله وحرمه. وقال بعض السلف: ليتقي أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم الله كذا، فيقول الله له كذبت، لم أحل كذا ولم أحرم كذا. فلا ينبغي أن يقول لما لا يعلم ورود الوحي المبين بتحليله وتحريمه أحله الله وحرمه الله لمجرد التقليد أو بالتأويل. وليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله تعالى من القول على الله بلا علم، ولا أشد إثما، وهو أصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع والضلالات. فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. وقال عن آية الأعراف السابقة: رتب الله المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول على الله بغير علم. وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. ومن آفات اللسان السب واللعن والبذاء والهجر من القول. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قالا فعل البادئ منهما حتى يتعدى المظلوم. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما رفعه قال: سباب المسلم كالمشرف على الهلكة. رواه البزار بإسناد حسن. وعن عياض بن حماد رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله، الرجل يشتمني وهو دوني، أي وهو أقل مني، علي من بأس أن أنتصر منه؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. رواه ابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح. وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: عليك السلام يا رسول الله. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك. والسنة العام المقحط الذي لم تنبت الأرض فيه شيئا، سواء أنزل غيث أم لم ينزل. وإذا كنت بأرض قفر أو فلاه فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: عهد إليه. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاه. قال: ولا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف. وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، أي من الاختيال، وهو الكبر واستحقار الناس، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود واللفظ له، والترمذي بإسناد صحيح، وابن حبان في رواية له بنحوه، وقال فيه: وإن امرؤ عيرك بشيء يعلمه فيك فلا تعيره بشيء تعلمه فيه، ودعه يكون وباله عليه وأجره لك، ولا تسبن شيئا. قال: فما سببت بعد ذلك دابة ولا إنسانا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. رواه مسلم وغيره، والحاكم وصححه ولفظه: لا يجتمع أن تكونوا لعانين صديقين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر وهو يلعن بعض رقيقه، فالتفت إليه وقال: لعانين وصديقين، كلا ورب الكعبة. فعتق أبو بكر رضي الله عنه يومئذ بعض رقيقه. قال: ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أعود. أخرجه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح، والبيهقي في الشعب. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون المؤمن لعانا. رواه الترمذي بإسناد صحيح. وعن جرمود الجهني رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك لا تكون لعانا. أخرجه الطبراني وأحمد وابن حبان بإسناد صحيح. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. رواه أبو داود والترمذي وهو حسن لغيره، ورواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، وحسنه لغيره الألباني. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بغير ملة الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله. رواه البخاري ومسلم. ولعن المؤمن كقتله أي في الإثم والوزر والذنب، رواه البخاري ومسلم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أن قد أتى بابا من الكبائر. رواه الطبراني بإسناد جيد كما قال المنذري وصححه الألباني. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونه، ثم تهبط أي اللعنة إلى الأرض فتغلق أبوابها دونه، ثم تأخذ أي اللعنة يمينا وشمالا، فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. رواه أبو داود وحسنه لغيره الألباني. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن اللعنة إذا وجهت إلى من وجهت إليه، فإن أصابت عليه سبيلا أو وجدت فيه مسلكا، وإلا قالت: يا رب، وجهت إلى فلان فلم أجد فيه مسلكا ولم أجد عليه سبيلا، فيقال لها: ارجعي من حيث جئت. رواه أحمد كما قال المنذري، وفيه قصة، وإسناده جيد وحسنه لغيره الألباني. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت أي المرأة فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها أي ما على الناقة، ودعوها أي واتركوها، فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: سار رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم فلعن الرجل بعيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تسر معنا على بعير ملعون. قال المنذري: رواه أبو يعلى وابن أبي الدنيا بإسناد جيد وحسنه لغيره الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر يسير، فلعن رجل ناقة، فقال: أين صاحب الناقة؟ فقال الرجل: أنا. فقال: أخرها فقد أجيب فيها. رواه أحمد بإسناد جيد كما قال المنذري وصححه الألباني. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه إلا أنه قال: فإنه يدعو للصلاة. رواه النسائي مسندا ومرسلا بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن ديكا صرخ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبه رجل، فنهى عن سب الديك. رواه البزار بإسناد لا بأس به، والطبراني إلا أنه قال فيه: لا تلعنه ولا تسبه فإنه يدعو إلى الصلاة، صححه لغيره. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أن ديكا صرخ قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: اللهم لعنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما؟ كلا، إنه يدعو إلى الصلاة. رواه البزار ورواته رواة الصحيح إلا عباد بن منصور، صححه لغيره الألباني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لعن الريح عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تلعن الريح فإنها مأمورة، من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. رواه أبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه، وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث في بيان آفة من آفات اللسان ومن كبائر الإثم وعظائمه، وهي قذف المحصنات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. متفق عليه. وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه إلى أهل اليمن قال: وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير الحق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر. الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. أخرجه البخاري ومسلم. فنسأل الله أن يطهرنا من آفات اللسان كلها، وأن يقيم ألسنتنا على الجادة مستقيمة بغير اعوجاج. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أخطر آفات اللسان الغيبة، وهي ذكر العيب بظهر الغيب، ذكرك أخاك بما يكره، سواء أكان فيه ما تقول أم لم يكن. فهكذا بينها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قال عن الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. أخرجه مسلم. قال النووي رحمه الله: فأما الغيبة فهي ذكرك الإنسان بما فيه مما يكره، سواء كان في بدنه أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو ولده أو والده أو زوجه أو خادمه أو مملوكه أو عمامته أو ثوبه أو مشيته وحركته وبشاشته وخلاعته وعبوسه وطلاقته أو غير ذلك مما يتعلق به ويتعلق به ما تتكلم به، سواء ذكرته بلفظك أو كتابك أو رمزت أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك أو نحو ذلك. أما البدن فكقولك أعمى، أعرج، أعمش، أقرع، قصير، طويل، أسود، أصفر. وأما الدين فكقولك فاسق، سارق، قائل، ظالم، متهاون بالصلاة، متساهل في النجاسات، ليس بارا بوالده، لا يضع الزكاة مواضعها، لا يجتنب الغيبة، إلى غير ذلك. وأما الدنيا فكقولك قليل الأدب، يتهاون بالناس، لا يرى لأحد عليه حقا، كثير الكلام، كثير الأكل أو النوم، ينام في غير وقته، يجلس في غير موضعه، إلى غير ذلك. وأما المتعلق بوالده فكقولك أبوه فاسق أو هندي أو نبطي أو زنجي أو إسكاف أو بزاز أو نخاس أو نجار أو حداد أو حائك، إلى غير ذلك. وأما الخلق فكقولك سيء الخلق، متكبر، مراء، عجول، جبار، عاجز، ضعيف القلب، متهور، عبوس، خليع، ونحو ذلك. وأما الثوب فكقولك واسع الكم، طويل الذيل، وسخ الثوب، إلى غير ذلك. ويقاس الباقي على ما ذكرناه، وضابطه ذكره بما يكره. هذه هي الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره مما هو فيه، مما هو فيه. فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. قال جل وعلا في محكم التنزيل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أي ولا يقل بعضكم في بعض بظهر الغيب ما يكره. أيحب أحدكم أكل لحم أخيه وهو ميت؟ لا شك أنكم تكرهون ذلك، وتعافه نفوسكم، وتتقزز منه، فاكرهوا أيضا اغتيابه وذكره بما يكره. احذر الغيبة فهي الفسق لا رخصة فيه، إنما المغتاب كالآكل من لحم أخيه. قال عدي بن حاتم: الغيبة مرعى اللئام. وقال أبو عاصم النبيل: لا يذكر الناس بما يكرهون إلا سفلة لا دين له. والغيبة ذات أسماء ثلاثة: الغيبة والإفك والبهتان. فإذا كان في أخيك ما تقول فهو الغيبة، وإذا كان فيه ما بلغك عنه فهو الإفك، وإن قلت فيه ما ليس فيه فهو البهتان. هكذا بين أهل العلم الغيبة، فهي تشمل كل ما يفهم منه مقصود الذم، سواء كان بكلام أم بغمزة أم بإشارة أم بكتابة. والإجماع منعقد على تحريم الغيبة وأنها من الكبائر. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الحجرات: والغيبة محرمة بالإجماع، ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته، كما في الجرح والتعديل والنصيحة وغير ذلك. وقال القرطبي: الإجماع على أنها من الكبائر، وأنه يجب التوبة منها إلى الله تعالى. وهذا بين واضح في قوله جل وعلا: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ ومن الأدلة على ذلك من السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم للأنصاريين: كلا من جيفة هذا الحمار. وذلك بعد أن اغتاب الأسلمي الذي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليتطهر من زناه برجمه. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغ؟ رواه البخاري ومسلم. وأخرج مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمة، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. رواه الطبراني في الأوسط من رواية عمر بن راشد بإسناد صحيح لغيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أمر الربا وعظم شأنه وقال: إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من 36 زنية يزنيها الرجل، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الغيبة وهو صحيح لغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه. رواه البزار بإسنادين، أحدهما قوي وهو صحيح لغيره. وفي بعض نسخ أبي داود، إلا أنه قال: إن من الكبائر استطالة الرجل في عرض رجل مسلم بغير حق، ومن الكبائر السبتان بالسبة. رواه ابن أبي الدنيا أطول منه، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 70 حوبا، أي إثما، أيسرها كنكاح الرجل أمة، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم، وهو صحيح لغيره. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. قالت: وحكيت له إنسانا، أي مثلت له هيئته أو حركته أو كلامه أو فعاله، وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا، وإن لي كذا وكذا. رواه أبو داود والترمذي والبيهقي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني. وعن عائشة أيضا أنه اعتل، أي مرض، بعير لصفية بنت حيي، وعند زينب فضل ظهر، أي فضل مركوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب: أعطيها بعيرا. فقالت: أنا أعطي تلك اليهودية؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرها ذا الحجة والمحرمة وبعض صفر. رواه أبو داود وحسنه الألباني لغيره. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا: لا يأكل حتى يطعم، ولا يرحل حتى يرحل له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتبتموه؟ فقالوا: يا رسول الله، إنما حدثنا بما فيه. قال: حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه. رواه الأصبهاني بإسناد حسن وحسنه لغيره الألباني. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فوقع فيه رجل من بعده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي وقع فيه من بعده: تخلل، أي خذ عود خلة واجعله بين أسنانك ليزيل ما بقي من اللحم. فقال: ومما أتخلل، يعني وما أكلت لحما، ومما أتخلل ما أكلت لحما. قال: إنك أكلت لحم أخيك. رواه أبو بكر ابن أبي شيبة والطبراني واللفظ له، وصححه لغيره الألباني. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه مر على بغل ميت فقال لبعض أصحابه: لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم. رواه أبو الشيخ وغيره موقوفا على عمرو بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح منتنة، فقال رسول الله: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. أخرجه أحمد وابن أبي الدنيا وحسنه لغيره الألباني. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي ورجل عن يساره، فإذا نحن بقبرين أمامنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير وبلاء، فأيكم يأتيني بجريدة؟ فاستبقنا فسبقته فأتيته بجريدة فكسرها نصفين، فألقى على ذا القبر قطعة وعلى ذا القبر قطعة وقال: إنه يهون عليهما ما كانتا رطبتين وما يعذبان إلا في الغيبة والبول. رواه أحمد وغيره بإسناد رواته ثقات، كذا قال المنذري وصححه الألباني. وعن يعلى ابن السيابة رضي الله عنه أنه عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأتى على قبر يعذب صاحبه، فقال: إن هذا كان يأكل لحوم الناس. ثم دعا بجريدة رطبة فوضعها على قبره وقال: لعله أن يخفف عنه ما دامت هذه رطبة. أخرجه أحمد والطبراني بإسناد صحيح لغيره. قال الحافظ: وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة مشهورة في الصحاح وغيرها عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وفي أكثرها أنهما يعذبان في النميمة والبول. والظاهر أنه اتفق مروره مرة بقبرين، يعذب أحدهما في النميمة والآخر في البول، ومرة أخرى بقبرين يعذب أحدهما في الغيبة والآخر في البول. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسنات وهذا من حسنات، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وردغة الخبال عصارة أهل النار، كذا جاء مفسرا مرفوعا. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: خمس ليس لهن كفارة: الشك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، والفرار من الزحف، ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق. رواه أحمد بإسناد حسن لغيره. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذب أي دفع عن عرض أخيه بالغيبة، والغيبة ضد الحضور، كان حقا على الله أن يعتقه من النار. رواه أحمد بإسناد صحيح لغيره. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه يرفعه: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رواه الترمذي بإسناد صحيح لغيره. وابن أبي الدنيا وأبو الشيخ ولفظه قال: من ذب عن عرض أخيه رد الله عنه عذاب النار يوم القيامة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: من نصر أخاه المسلم بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. رواه ابن أبي الدنيا موقوفا وهو حسن لغيره. وعن أبي برزة الأسلمي والبراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم فتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الأسلمي يريد ماعزا الذي وقع في جريمة الزنا، ثم تاب إلى الله، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه بالزنا 4 شهادات، يقول: أتيت امرأة حراما، وفي كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث إلى أن قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجم، فرجم. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من الأنصار يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه، فلم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سار ساعة فمر بجيفة حمار شائل برجله، انتفخت وحبطت بطنه فارتفعت وشالت رجله، فقال: أين فلان وفلان؟ قالوا: نحن ذا يا رسول الله. فقال لهما: كلا من جيفة هذا الحمار. فقال: يا رسول الله، غفر الله لك، من يأكل من هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نلتما من عرض هذا الرجل آنفا أشد من أكل هذه الجيفة، فوالذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها. تعجب الأنصاريان من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دعاهما للأكل من جيفة الحمار، وقال: يا رسول الله، غفر الله لك، من يأكل من هذا؟ هذه دعوة ليست بالدعوة الطبيعية، دعوة لأكل من جيفة حمار. لو كانت الدعوة لأكل جيفة غنم أو بقر لكانت مرفوضة، فكيف إذن والدعوة لجيفة حمار؟ ألا إن النيل من أعراض المسلمين أشد من هذا، إن الآكل من جيفة الحمار لم يؤذ مسلما ولم ينتهك عرضا، ولا يسأل يوم القيامة عن حقوق العباد، إنه شخص منحرف الذوق فاسد المزاج، ولكنه خير ممن يأكلون لحوم البشر بالاغتياب وفي كل شر. والمستمع للغيبة والمغتاب سواء، حذو النعل بالنعل. عن أنس رضي الله عنه قال: كانت العرب يخدم بعضها بعضا في الأسفار، وكان مع أبي بكر وعمر رجل يخدمهما أي في سفرة، فاستيقظا ولم يهيئ لهما طعاما، فقال أحدهما لصاحبه: إن هذا ليوائم نوم بيتكم، فأيقظاه فقال: إيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له: إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام وهما يستأدمانك، يطلبون منك إداما أي لحما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد ائتدما. فنقل الرجل ذلك إلى الصديق والفاروق ففزعا، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بعثنا إليك نستأدمك فقلت: ائتدمتما، فبأي شيء ائتدمنا؟ قال: بلحم أخيكما، والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه من أنيابكما. قال: فاستغفر لنا. قال: هو يستغفر لكما. تأمل هذا الحديث، وكذا تأمل في حديث أسلمي: فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من الأنصار يقول أحدهما لصاحبه، القائل واحد والثاني مستمع، انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه، فلم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب، فالقائل واحد والآخر مستمع ولم يكن قائلا، فما كانت النتيجة؟ قال رسول الله للقائل للغيبة والمستمع: كلا من جيفة هذا الحمار. ثم قال: ما نلتما من عرض هذا الرجل آنفا أشد من أكل هذه الجيفة. فينبغي علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في ألسنتنا، ولنعلم أن الغيبة من حقوق العباد، يعني لن تتوب منها إلا إذا أحلك من اغتب، تورطت، لأنك إذا تبت إلى الله فكففت عن الغيبة وعزمت على ألا تعود وندمت على ما فعلت لا تصح توبتك. إذا كانت التوبة متعلقة بحقوق العباد حتى تؤدي الحقوق إلى أصحابه، هل تذهب إلى من اغتبته لتقول: اغتبتك فاجعلني في حل؟ سيقول لك: ماذا قلت؟ فإن قلت دارت المعركة وربما سفكت الدماء، وإن لم تقل قال: لا والله لا أسامحه حتى نمثل بين يدي الله عز وجل، لماذا تورط نفسك؟ قال الحسن رحمه الله: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبوي، هما أولى بحسناتي. ما دمت توزع الحسنات، من المفلس؟ ما دمت توزع الحسنات فأبواك أولى بحسناتك. ومن السفه العقلي والفساد الفكري والخلل النفسي أن يقع المرء في الغيبة، لأنه لن يغتاب إلا من يبغضه، لن يغتاب إلا من يكرهه، فأنت تهدي له حسناتك، تجعل رقبتك في يده وهو لك عدو وهو لك مبغض وأنت له كذلك، هل هذا من العقل في شيء؟ تقول الله معشر المسلمين وأمسكوا ألسنتكم. ونسأل الله أن يحفظ ألسنتنا من كل سوء وقلوبنا من كل وارد شر، وأن يغفر لأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، وارحمنا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.